بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن الاعتراض على الانحلال الحكمي أجاب عنه المحقق النايني بجواب مبنائي كما تقدم سابقا، لكن السيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عن الاعتراض بإنكار الأصل الموضوع الذي يبتني عليه الاعتراض، وهو مسألة أن تنجيز الإمارات يكون بوصولها. هذا هو المبنى الذي بني عليه الاعتراض، لأن هذا يعني التفكيك بين زمان حصول العلم الإجمالي وبين ثبوت المنجز، فيكون المنجز متأخر عن زمان حصول العلم الإجمالي، وهذا يؤدي إلى عدم انحلال العلم الإجمالي على ما بيناه. هو يقول لا، أن منجزية الإمارات لا تكون بوصولها، الوصول ليس شرطا في تنجز الإمارة، بل كون الإمارة في معرض الوصول هو الذي يكون معتبرا في التنجيز، وكل إمارة تكون في معرض الوصول وإن لم تصل إلى المكلف هي تنجز مؤداها ومضمونها، تنجز مؤداها، لأنه يجب عليه الفحص، يجب عليه الفحص، والشبهة حينئذ تكون شبهة قبل الفحص. والأشكال عنده في أن الشبهة قبل الفحص تكون ماذا؟ تكون منجزة ولا تجري فيها الأصول المؤمنة. وكون الإمارة في معرض الوصول هذا يحصل من حين حصول العلم الإجمالي، من حين البلوغ الإمارة في معرض الوصول، بدليل كما قلنا في الدرس السابق بدليل أنها وصلت إليه بعد ذلك، وهذا معناه أنه لو فحص عنها لعثر عليها. فإذن هي في معرض الوصول من حين حصول العلم الإجمالي وعليه، فلا يرد هذا الاعتراض، بل ينحل العلم الإجمالي حكما على كلا المسلكين السابقين، مسلك الاقتضاء أو مسلك العلية، باعتبار التعارض على مسلك الاقتضاء. لماذا؟ لأنه عندما حصل العلم الإجمالي كان هناك منجز لبعض شنو أطرافه، هذا الطرف الذي ورد فيه المنجز وهي الإمارة التي هي في معرض الوصول، هذا لا تجري فيه البراءة، فتجري البراءة في هذا الطرف بلا شنو، بلا معارض، وبهذا يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز حكما، يسقط عن التنجيز وهو معنى الانحلال الحكمي. أو على مسلك العلية أن هذا العلم الإجمالي لا ينجز معلومة على كلا التقديرين، بل ينجزه على أحد التقديرين دون التقدير الآخر، هذا أيضا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، فيتم الاعتراض بناء على هذا الكلام اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه. هذا هو الاعتراض على الانحلال الحكمي، وهذا هو جوابه، وهذا جواب صحيح، والمسلك الصحيح من المسلكين المتقدمين اللي بنى عليه تقريبا مشهور المتأخرين هو مسلك الاقتضاء، وأن منجزية العلم الإجمالي من آثار تعارض الأصول المؤمنة في الأطراف، فإذا لم يجر الأصل المؤمن في أحد الطرفين جرى الأصل الآخر في الطرف الآخر بلا معارض، وبذلك يسقط العلم الإجمالي عن ماذا؟ عن التنجيز، وهو معنى الانحلال الحكمي. فإذن الجواب عن التقريب الثاني لوجوب الاحتياط عقلان ليستدل عليه بالعلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة. الجواب هو هذا، أن هذا العلم الإجمالي منحل حكمان، لأن الانحلال الحقيقي في الجواب الأول فيه مناقشات كما أشرنا إليه في بحث تقدم، لكن الانحلال الحكمي تام، فلا أثر لهذا العلم الإجمالي في التنجيز، فهو لا يمنع من إجراء الأصول المؤمنة في الشبهات الحكمية التي لم ترد فيها إمارة معتبرة. وهذا هو المطلوب في المقام، أن نثبت أنه عندما يشك المكلف بنحو الشبهة الحكمية في وجوب شيء أو حرمة شيء ولم تكن عنده إمارة معتبرة تدل على الحرمة والوجوب، بإمكانه أن يجري شنو؟ البراءة. وثبت بأنه بإمكانه أن يجري البراءة، لأن البراءة في هذه الشبهة وأمثالها ليست معارضة بالبراءة في الشبهات التي وردت فيها الإمارة المعتبرة. التقريب الثالث لوجوب الاحتياط العقلي هو دعوى أن ارتكاب الشبهة فيه احتمال الضرر، فيه احتمال الوقوع في الضرر. والعقل يستقل بلزوم دفع الضرر المحتمل صغرى وكبرى. أما الصغرى أن ارتكاب الشبهة أو بعبارة أخرى مخالفة التكليف المحتمل، مخالفة التكليف المحتمل فيه احتمال الضرر، هذا صغرى واضحة باعتبار أن التكاليف الشرعية مخالفتها توجب احتمال العقاب الأخروي واحتمال الوقوع في المفسدة المعبر عنه بالضرر الدنيوي، فيها احتمال تكليف إذا خالفه يترتب التكليف الواقعي. لو فرضنا التكليف كان ثابتا في الواقع ماذا يستلزم؟ يستلزم العقاب عند المخالفة، ويستلزم الوقوع في المفسدة عند ماذا؟ عند المخالفة. واضح؟ إذن العلم بالتكليف يستلزم العلم بماذا؟ بالضرر الدنيوي والأخروي، يستلزم العلم بالوقوع في العقاب والمفسدة عند المخالفة. الظن بالتكليف يستلزم الظن بهما، احتمال التكليف يستلزم احتمالهما. كل درجات التصديق إذا ثبتت في أحد المتلازمين تثبت بنفس الدرجة في ماذا؟ فيما يلازمه. الملازمة الواقعية ثابتة بين التكليف نفسه وبين ماذا؟ وبين ترتب العقاب على مخالفته والوقوع في المفسدة على عند مخالفته، أي ملازمة واقعية ثابتة بينهما. فالعلم بأحدهما يستلزم العلم بالآخر، الظن بأحدهما احتمال أحدهما يستلزم احتمال الآخر. فإذا ظن المكلف بالتكليف ظن بالتكليف ظنا غير معتبر، إذا معتبر ما عندنا مشكلة به، ما نتكلم عن الظن المعتبر القائم على التكليف، لا، نحن نريد أن نجري البراءة أو الاحتياط وين؟ في الظن بالتكليف الذي لم يقم دليل على اعتباره، اللي هو حكم احتمال التكليف، حكم الشك بالتكليف. فإذا ظن بالتكليف ظنا غير معتبر، هذا الظن بالتكليف يلازم الظن بالضرر، يلازم الظن بالوقوع في المفسدة قهران. إذا احتمل التكليف هذا الاحتمال يلازم احتمال الضرر الأخروي واحتمال الضرر الدنيوي. هذه الصورة. وأما الكبرى فهي مما يحكم بها العقل ويستقل بها العقل على ما قالوا. وفي الكفاية ذكر بأنه هذه الكبرى مسلمة ويستقل بها العقل بقطع النظر عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين. ما العلاقة بمسألة التحسين والتقبيح العقليين؟ ولذا يؤمن باستقلال العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل أو المظنون حتى من ينكر التحسين والتقبيح العقليين كالأشاعرة. وسر أن هذا حكم عقلي فطري جبلي شو نسميه ما مبتني على مسألة التحسين والتقبيح العقليين. فيستقل العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل أو المظنون فتتم الكبرى والصغرى. إذا تمت الكبرى والصغرى حينئذ العقل يلزم المكلف عندما يحتمل التكليف يشك في التكليف يظن بالتكليف ظنا غير معتبر يلزم العقل المكلف بماذا؟ بأن شنو؟ بأن يحتاط. بأن يحتاط إذا شبه تحريمية يلزمه بالترك، إذا شبه وجوبية يلزمه بماذا؟ بالفعل، لأنه بذلك لا يتخلص من الضرر المحتمل، والضرر المحتمل يجب دفعه بحكم العقل، ودفعه لا يكون إلا بماذا؟ عن طريق الاحتياط، فالاحتياط يكون واجب عقلا، يكون الاحتياط واجب عقلا، واجبا عقلا. هذا التقريب الثالث الجواب المعروف عنا هو هذا، بين بهذا الشكل. وأتقدم في بحث الانسداد هناك أحد الأدلة على حجية مطلق الظن هو هذا الدليل، ذكر هذا الدليل. الجواب عنا كان بهذا الشكل، بأنه ما هو المقصود بالضرر في هذا الدليل؟ هل المراد به الضرر الأخروي أو المراد به الضرر شنو؟ الدنيوي. إذا كان المراد بالضرر الضرر الأخروي فالكبرى مسلمة، إذ لا إشكال في وجوب دفع الضرر الأخروي المحتمل أو المظنون، العقل يحكم بذلك. الضرر الأخرى والعقاب الإلهي، العقاب الإلهي العقل يدرك بأنه لا بد من دفعه حتى لو كان شنو محتملا ومظنونا، فيجب دفعه. الكبرى مسلمة، لكن الكلام في الصورة، الكلام في الصورة أن الظن بالتكليف هل يلازم الظن بالعقاب الأخروي للضرر الأخروي؟ أكو ملازمة بينهما أو لا؟ الكبرى مسلمة، الضرر الأخروي المظنون يجب دفعه، يستقل العقل بوجوب دفعه، بل المحتمل أيضا يستقل العقل بوجوب دفعه. لكن هل الظن بالتكليف يلازم الظن بالضرر الأخروي؟ احتمال التكليف يلازم احتمال الضرر الأخروي أو لا؟ هذه الصورة محل كلام ومحل مناقشة، لاعتبار أن هذه الصورة مبنية على دعوى الملازمة بين التكليف الواقعي وبين استحقاق العقاب على مخالفته كما بينا. مبنية على هذه الملازمة، أن تكون هناك ملازمة واقعية بين التكليف وبين استحقاق العقاب على المخالفة، حتى يكون الظن بالتكليف مستلزما للظن بماذا؟ باستحقاق العقاب على المخالفة، مستلزما للظن بالضرر الأخروي. احتمال التكليف يكون ملازم لاحتمال الضرر شنو الاخروي كما قلنا، بس هي مبنية على افتراض الملازمة، على دعوى الملازمة الواقعية بين التكليف وبين استحقاق العقاب على المخالفة، وهذه غير تامة. هذه الدعوة، دعوى الملازمة بين التكليف الواقعي وبين استحقاق العقاب على المخالفة، هذه دعوة غير تامة. أجيب عنها أولا بما ذكروه من أنه هذا افتراض الملازمة يقتضي البناء على وجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية كما هو الحال في الشبهات الحكمية. حتى بعد الفحص في الشبهات البدوية اشتبهت مو الموضوعية، أن هذا يقتضي وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية حتى بعد الفحص، وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية حتى بعد الفحص باعتبار أن التكليف فيها محتمل. والفحص يعني يورث العلم بعدم ثبوت التكليف، فيبقى التكليف محتمل. فإذا بقى التكليف محتمل والمفروض أن الملازمة ثابتة بين التكليف الواقعي وبين استحقاق العقاب على المخالفة، فاحتمال التكليف يستلزم احتمال الضرر الأخروي، ولا إشكال كما قلنا بأن العقل يستقل بلزوم دفع الضرر الأخروي. إذن يجب الاحتياط حتى في الشبهات البدوية بعد الفحص. بعبارة أخرى، أن الاحتياط لا يختص بالشبهات البدوية قبل الفحص، لا، حتى بعد الفحص أيضا يجب الاحتياط فيها، وهذا مثلا مما لا يمكن الالتزام به. لا يمكن الالتزام بوجوب الاحتياط في الشبهات البدوية بعد الفحص، وإنما يمكن الالتزام بوجوب الاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أو الشبهات البدوية قبل الفحص. لكن بعد الفحص وعدم العثور على ما يثبت التكليف في تلك الشبهة، هنا يجب الاحتياط. مقتضى هذا الدليل أن نلتزم بوجوب الاحتياط حتى في هذا المورد مثلا، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أن أصل الملازمة غير ثابت. هذا كان جواب نقضي، كأنه هذا الجواب الحلي، أن ماكو ملازمة بين التكليف الواقعي وبين استحقاق العقاب على المخالفة، وإنما الملازمة التي ندركها هي ملازمة بين التكليف المنجز وبين استحقاق العقاب على المخالفة. ليس كل تكليف مطلقا وإن لم يكن منجزا يلازم ماذا؟ يلازم استحقاق العقاب على المخالفة. استحقاق العقاب على المخالفة من لوازم تنجز التكليف. تنجز التكليف، التكليف إذا تنجز بأي منجز كان، بعمارة، بأي شيء كان آخر، إذا تنجز قامت عليه العمارة وكانت العمارة حجة، تنجز التكليف بالإمارة، هنا نقول أن هذا التكليف المنجز يلازم ماذا؟ يلازم استحقاق العقاب على شنو؟ على المخالفة. استحقاق العقاب على المخالفة هو من لوازم مرتبة خاصة من التكليف، وهو أن يصل التكليف إلى مرتبة شنو؟ المنجزية. تنجز التكليف يلازمه استحقاق العقاب على المخالفة. إذن الملازمة ليست بين ذات التكليف الواقعي ولو لم يكن منجزا وبين استحقاق العقاب على المخالفة، لا، وإنما الملازمة التي نؤمن بها هي ملازمة بين التكليف المنجز وبين استحقاق العقاب على المخالفة. وحيث أننا نتكلم عن تكليف لم يتنجز، هذا محل كلامنا، إحنا شبهة بدوية لم يتنجز فيها التكليف بأي منجز. كلامنا في هذا أنه يجب بها الاحتياط أو تجري بها البراءة، وحيث أن هذا هو محل كلامنا، فما نقدر نقول أن احتمال التكليف يلازم احتمال شنو؟ احتمال الضرر الأخروي، حتى نتمم الصورة. أو الظن بالتكليف يلازم الظن بالضرر شنو؟ الأخروي. ما نقدر نقول لماذا؟ لأن هذا مبني على افتراض الملازمة بين التكليف الواقعي وبين استحقاق العقاب على المخالفة، وقد عرفت أنه لا ملازمة بينهما. هذا الجواب الثاني الذي ذكر عن ماذا؟ عن 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 تمامية الصورة بناء على أن يكون المقصود بالضرر والضرر الأخروي الكبرى تامة لكن الصورة غير تامة لهذين الوجهين. وأما قالوا لازلنا يعني نذكر ما ذكروه في مقام الجواب عن هذا التقريب الثالث. وأما إذا أريد به الضرر الأخروي، كان المقصود بالضرر في الدليل الضرر الدنيوي للأخروي الأول، كان المقصود به الضرر الأخروي. وأما إذا أريد به الضرر الدنيوي احتمال التكليف يلازم احتمال الضرر الدنيوي عند المخالفة، الظن بالتكليف يلازم الظن بالوقوع بالضرر الدنيوي عند المخالفة. وقع في المفسدة يعبر عن الدنيوي. حينئذ قالوا بأن كلتا المقدمتين ممنوعتان الكبرى والصغرى على تقدير، والكبرى ممنوعة فقط على تقدير آخر. توضيح ذلك، قالوا بأن الشبهة تارة تكون شبهة وجوبية وأخرى تكون شبهة شنو؟ تحريمية. والشبهة التحريمية تارة التحريم فيها ينشأ من مفاسد نوعية كلية راجعة إلى اختلال النظام، راجع لاختلال النظام من قبيل حرمة قتل النفس المحترمة. هذا تحريم ما ينشأ من ضرر يلحق شخص المرتكب عندما يقدم على هذا العمل، وإنما ينشأ من مفسدة نوعية ترجع إلى لزوم حفظ ماذا؟ حفظ النظام وعدم جواز الإخلال بالنظام. فتوضع جملة من التشريعات لأجل حفظ النظام وعدم الإخلال به، وإلا القاتل لا يلحقه ضرر شخصي ومفسدة شخصية تعود إليه. ولعله من هذا الباب الغاصب أيضا أخذ أموال الناس ظلما وعدوانا، ماكو مفسدة شخصية وضرر شخصي يقع فيه مرتكب هذا الحرام، وإنما هناك مفاسد نوعية تترتب على ارتكاب هذا الحرام. إذن هذا نوع من التحريمات لم ينشأ من ضرر شخصي يلحق المرتكب عند ارتكابه، وإنما ينشأ من مفاسد نوعية كلية تؤثر في ماذا؟ في حفظ النظام وتوجب اختلاله. وأخرى لا، التحريم ينشأ من ضرر شخصي ومفسدة شخصية موجودة في نفس ما يرتكبه، هو إذا ارتكب هذا سوف يتضرر، هو سوف ماذا؟ سوف يتضرر عندما يرتكب هذا الحرام. من هذا القبيل شرب الخمر، أكو مفسدة شخصية تعود إليه، هو يتضرر، هو يمرض، يصيبه الداء الفلاني، يصيبه الكذا الفلاني. أكل السام ضرر شخصي، مفسدة شخصية وضرر شخصي يلحق ويعود إلى شخص المرتكب. هذا القسم الثاني من التحريمات. قالوا بأن التكاليف الوجوبية، الشبهات الوجوبية، عندما يشك في وجوب شيء، هذه لا معنى لأن نقول أن في مخالفتها شنو يترتب الضرر الدنيوي، كلام الضرر الدنيوي أخره يخلصنا منه، ما له معنى نقول في مخالفتها الضرر ضرر دنيوي ومفسدة دنيوية، تكاليف الوجوبية في مخالفتها فوات مصلحة، فوات مصلحة، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. التحريم في بعض الأحيان كما عرفت ينشأ من مفسدة في المتعلق، الوجوب ينشأ شنو؟ من مصلحة في المتعلق. فمخالفة الوجوب ما نقدر نقول بأنه توجب الوقوع في الضرر الدنيوي، وإنما هي توجب فوات المصلحة وفوات الملاك على المكلف. وكم فرق بين أن يفوت المكلف، تفوت المصلحة على المكلف عند المخالفة، وبين أن يقع في الضرر عند ماذا؟ عند المخالفة. في التكاليف الوجوبية لا يتصور معنى للوقوع في الضرر عند ماذا؟ عند مخالفتها، وإنما المتصور هو ماذا؟ هو أن المصالح تفوت والملاك يفوت عند ماذا؟ عندما يخالف التكليف الوجوبي، وفوات المصلحة غير الوقوع في الضرر. إذن هذا الدليل ما يمكن تطبيقه في محل الكلام، هذا الدليل غير تام صغرا وكبرا في ماذا؟ في الشبهات الوجوبية. أما صغرا غير تام فلأن احتمال الوجوب لا يلازم احتمال الوقوع في الضرر الدنيوي، وإنما يلازم شنو؟ قلوا ياي، فوات المصلحة، فوات الملاك، وفوات الملاك ليس ضررا، هذه الصورة. وأما الكبرى فواضح، لأنه الأضرار الدنيوية كما سيأتي لا يجب دفعها، لا يستقل العقل بماذا يوجد دفعها، خصوصا إذا كانت من قبيل فوات شنو؟ فوات المصلحة. أين سنجي نقول أنه إذا كانت من قبيل الأضرار الشخصية التي تلحق المكلف ما قدر على وجود دفعها عقلا. فإذا ما ظنك إذا كان المقصود بالضرر هو فوات المصلحة، لا يحكم العقل، لا يستقل العقل هنا بأنه يجب على المكلف شنو؟ تحصيل المصلحة، ويحرم عليه ولا يجوز له تفويت شنو تلك المصلحة. ونفس الكلام يقال إذا كانت الشبهة تحريمية وكان التحريم ناشئ من مصلحة، من مفسدة نوعية ترجع إلى نجم حفظ النظام وعدم الإخلال بالنظام، أم نفس الشيء من قبيل تحريم القتل، من قبيل تحريم القتل، هم نفس الشيء يقال، يعني كلتا المقدمتين ممنوعتان للصغرى وللكبرى. أما الصغرى فلأن الظن بحرمة فعل إذا كانت حرمته من هذا القبيل، يعني تنشأ من مفسدة نوعية مو مفسدة تعود إلى شخص المرتكب، أن الظن بالتحريم لا يلازم الظن بالضرر شنو يقولوا ياي؟ الدنيوي، ما يلازم الظن بالضرر الدنيوي، بالعكس في بعض الأحيان قد يكون نفع دنيوي بالنسبة له، هذا الذي يخصب مال الغير ينتفع دنيويا، ما هو ضرر دنيوي يلحقه عندما يرتكب ذلك الشيء، وإنما أكو مفاسد نوعية لاحظها الشارع عند التحريم. إذا ما نقدر نقول أن الظن بتحريم من هذا القبيل يلازم الظن بالضرر الدنيوي، أو أن احتمال تحريم من هذا القبيل يلازم احتمال الضرر الدنيوي، فهنا الصورة غير تامة، الكبرى أيضا غير تامة، لا يستقل العقل بلزومي دفع الضرر بهذا المعنى، دفع يعني لا يستقل العقل بلزوم تحصيل تلك المصالح النوعية، تلك المصالح النوعية ما يجب تحصيلها لا بد من ماذا؟ من الاحتياط. نعم، فيما إذا كانت الشبهة التحريمية كانت تحريم فيها ناشئا من ضرر شخصي من قبيل شرب الخمر، من قبيل شرب الخمر، إذا كان ناشئا من ضرر شخصي هنا الصورة تكون تامة، هنا الصورة تكون تامة، لأن الظن بتحريم من هذا القبيل يلازم الظن بماذا؟ بالوقوع في الضرر الدنيوي والمفسدة الدنيوية. احتمال التكليف التحريم من هذا القبيل أيضا يلازم احتمال الوقوع في الضرر الدنيوي. لكن الكبرى غير مسلمة، الكبرى غير مسلمة، إذ لا دليل على ماذا؟ على وجوب دفع الضرر الدنيوي. المظنون فضلا عن ماذا؟ عن المحتمل، ما قدر على وجوب دفع الضرر الدنيوي. المظنون فضلا عن المحتمل، بل 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 قالوا أن الضرر المقطوع به، دعك من المظنون والمحتمل، إذا قطع بالضرر الدنيوي أيضا ما قدر على حرمة فعل ذاك، ما قدر على تحريم الارتكاب ما فيه ضرر دنيوي حتى لو كان مقطوعا به، فضلا عما إذا كان مظنونا أو محتملا. لا دليل على ماذا؟ على ذلك. العقل لا يحكم بذلك، بل العقل قد يحكم بيمنع من الإقدام عما فيه ضرر كبير جدا، بحيث يصدق عليه تلقاء نفس بالتهلكة وإهلاك النفس وأمثاله. أما الأضرار الدنيوية الأخرى كحمى يوم مثلا، أو يستبرد، أو زكام يصيبه الزكام، أو يطلع دم شوية من إيده أو من رأسه أو كذا، في الشيء أضرار من هذا القبيل. إذا كانت أضرار العقل لا يستقل بلزوم شنو؟ بلزوم دفعها ولزوم وحرمة الإقدام على ما فيه ضرر من هذا القبيل. بل قلنا إهلاك، إذا وصل إلى مرحلة إهلاك النفس في التهلكة أقوى أدلة تدل على ماذا؟ على حرمته. أما إذا لم يصل إلى هذه المرحلة فلا دليل على حرمة ذلك. انتهى الوقت. بل قالوا، حتى نكمل هذا ما ننقله عنهم، قالوا فقد ثبت في موارد خاصة حرمة الإقدام على ما فيه ضرر من قبيل الانتحار، هذا دليل على حرمة الإقدام على هذا الضرر. في موارد خاصة أيضا ثبت حرمة ارتكاب ما يخاف ضرره، في موارد خاصة كالصوم والوضوء والغسل، أن إذا كان فيها ضرار مثلا قالوا بأنه ورد حرمة ارتكاب ما يخاف ضرره في هذه الموارد، لكنه يقتصر عليها ولا نستفيد منها قاعدة عامة، بحيث نعمم هذا الحكم ونقول أنه كل ما يخاف فيه الضرار لا يجوز شنو؟ لا يجوز ارتكابه. هذا غاية ما يقال في مقام مناقشة التقريب الثالث لإثبات وجوب الاحتياط عقلا. وصلى الله على محمد وعلى